إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل مع وقفات في صحيح مسلم، واليوم مع كتاب الجمعة، فنستمع إلى قراءة الأحاديث من الشيخ محمد فلس، فضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها ويزهدها.
هذا الحديث في موضوع ساعة الجمعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في نص الحديث: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا لا أعطاه إياه. اختلف العلماء في هذه الساعة على أقوال، أوصلها ابن حجر كما في البلوغ إلى 40 قولا، أي أشار في البلوغ إلى أنها 40 قولا، وإلا هو قد فصلها في الفتح كما ذكر. وأقواها حسب ما يظهر لي قولان: الأول أنها من حين يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، أي من حين يجلس الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تنقضي الصلاة، لحديث أبي بردة كما في صحيح مسلم، وقد اختار النووي هذا القول. الثاني أنها بعد العصر إلى مغيب الشمس، وآكده قبيل الغروب، لحديث عبد الله بن سلام وغيره، وهو قول الجمهور وهو الأرجح والله أعلم. وواضح أن مثل هذه الساعة مثل ساعات آخر الليل ومثل ليلة القدر أخطأها الله جل وعلا لحكم يعلمها، من أجل أن يتسابق الناس في الطاعات، وليعلم جل سبحانه وتعالى الصادق المخلص من غيره. وهنا بعض الوقفات اليسيرة. الوقفة الأولى أنه قائم يصلي، بعض العلماء فسرها أنه لا بد أن يكون في تلك اللحظة قائم، يعني واقف يصلي. ولكن أشكل على هذا أنه إذا كنا ورجحنا وهو قول الجمهور أنها بعد العصر، فكيف يقوم ويصلي، وخاصة أن الراجح أيضا أنها آخر ساعة من ساعة العصر، وقال يقللها يزهدها أي قليلة، حتى بعض العلماء قال إنها تقريبا بقرب نص ساعة أو أقل من ذلك. ولكن الذي يترجح لدي والله أعلم في المسألة أنه إذا كان في المسجد ينتظر صلاة المغرب فإنه يصلي، لأنه في صلاة من انتظر الصلاة. ومعنى قائم ليس معنى واقف، لأن معنى قائم أوسع وأشمل من معنى واقف، أي بعض الناس يتصور أن يكون واقفا يصلي، لأن فيه إشكال، لأن الذي واقف يصلي ليس هناك مكان دعاء، فيشكل على هذا أن الواقف يصلي، لو قلنا إنه فسيكون يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة من القرآن أو دعاء الركوع، فيدل على أن ليس المراد أن يكون واقف أي قائم واقف ويصلي أي شرع في الصلاة، إنما سواء كان يصلي عموما، يعني بمعنى تحية المسجد، دخل وصلى تحية المسجد ودعا بها ووافق الساعة، وهذا لا شك أنه أجمع القولين، ولو كان في سجوده أو في تشهده الأخير فنقول عنه أنه قائم يصلي. أو بل أقول إن الأمر أوسع من ذلك، حتى وهو جالس وليس يصلي بل ينتظر صلاة المغرب على نية أن ينتظر صلاة المغرب، فإننا نقول أنه يصلي كما في نفس الحديث، ولا زال في صلاة من انتظر الصلاة، فيعتبر في حكم المصلي وكأنه قائم يصلي، وهذا أوسع وأشمل والله أعلم، خاصة إذا نظرنا إلى خاصية هذه الساعة وأنها في آخر ساعة من يوم الجمعة كما هو الراجح والله أعلم. ومع ذلك فالذي أرى أن يتحرى المسلم هذه الساعة، أي يتحراها بالذات في هذين القولين، أنه إذا صعد الإمام لحديث أبي بردة، وإن كان بعض العلماء أعله ولكن هو في صحيح مسلم واختاره النووي، ولا شك أنه قول قوي ولكن الآخر أقوى منه، فإذا يتحرى. وكذلك كلها وكلها يسيرة، فيتحرى إذا صعد الإمام فيدعو قبل أن يشرع في الخطبة، لأنه إذا شرع الإمام في الخطبة فإنه ينصت له، وبين الخطبتين وكذلك في أثناء الصلاة، ففيه مجال كثير للدعاء، يستطيع أن يدعو وأن ينتهز هذه الفرصة كما قلت. وأيضا أن يعود نفسه أيضا على قبيل الغروب، إن استطاع من صلاة العصر إلى المغرب فهذا لا شك أفضل وأشمل، إذا لم يستطع فليتحرى قبيل الغروب. وهذا نأخذ فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، أنه قال تحروها في العشر، ثم قال يعني بين أن تحروها في سابعة تبقى، سادسة خامسة تبقى إلى آخر، ثم بين أن من لم يستطع تحرها في ليلة 27. والذي يظهر لي والله أعلم أنها ثابتة وليست كليلة القدر متنقلة، هذا الذي يظهر لي من خلال تتبع أقوال العلماء والله أعلم. هذا ما يتعلق في معنى هذه الساعة، ولكن نأتي إلى معنى آخر. سويعة بل أقل من ذلك كما أشار أبو هريرة رضي الله عنه أنه يقللها يزهدها، ومع ذلك انظروا إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، ومع ذلك نقول هي دقائق. قارنوا بين هذه القضية وقضية أخرى. رأيت رجلا فذكر لي أنه ذهب لأحد المحسنين من أجل أن يسأله مسألة، قال جئنا من بعد العصر أنا ومجموعة من السائلين وانتظرنا في صف مستقيم من بعد صلاة العصر، يقول ولم يأتي الرجل لاستقبال طلباتنا إلا الساعة العاشرة ليلا، وهذا معروف منهجه هذه طريقته، يقول والناس وقوف، إذا أراد الإنسان يذهب يأكل أو يصلي جعل في مكانه مكان حتى يحجز له، ثم يقول قدمنا الطلبات لهذا المحسن. قلت له هل أعطاكم شيء؟ قال لا، إنما قدمنا الطلب وسيرسل لنا. قلت هل يعطيكم شيء؟ قال نعم يعطي كثير. قلت كم يعطي؟ قال يعطي 1500 ريال، حتى ذكر لأنه سقط في الصف أكثر من واحد مغمى عليه من التعب والإعياء. فتصوروا يقفون من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 6 ساعات مع ما في ذلك من الذل والزحام والخصام وربما التأخر عن صلاة المغرب والعشاء والوقوف الطويل، ومع ذلك لا يأخذون ناجزا، إنما يأخذون ويتصل بهم هذا إن أعطوا 1500 ريال. بينما هنا الحديث يقول نص لا يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهذا أيضا رأيت عددا من الناس أو بعض الناس رأيت بعض الناس وبعض الأخيار ممن يواظب عليها، يقول أشعر أن كثير مما أنا فيه من خير وسعادة مما يجاب لي في مثل هذه الساعة أو غيرها من الساعات اللي يتحرى فيها الدعاء. فهو يحرص على تحري الدعاء في آخر الليل وفي يوم الجمعة وفي السفر في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة والأوقات والأحوال الفاضلة، فيقول سبحان الله أجد إجابة لكثير من دعائي، ويعزو ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ولا شك إجابة لتحري مثل هذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى كريم. فإذا وقوله حق فهو الحق سبحانه وتعالى ولا يقول إلا الحق، فما أحوجنا إلى تحري مثل هذه الأمور. الواحد منا قد يذهب والساعة الأيام الطويلة من أجل قضاء مشكلة يسيرة، قد يذل نفسه أمام مخلوق من أجل أن يستجيب له وقد لا يستجيب له، بينما أمام الباري جل وعلا. وهذه الفرص المتاحة لو صدقنا مع الله لوجدنا عجبا. القضية تحتاج إلى الصدق. في ناس يدعون، قد يقول في أناس يدعون ولا يستجاب لهم، هناك موانع. المسألة ليس التجريب أن يجرب الإنسان، أن يكون صادق مع الله، أن يكون كما قال عمر رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. هل دعا بصدق وبخضوع وبخشوع وبإنابة وبقلب؟ ما أحوجنا إلى تحري هذه الأوقات في آخر الليل في آخر يوم الجمعة، وكما قلت في الأزمان الفاضلة والأوقات والأحوال الفاضلة والأماكن الفاضلة، كيف قد اجتمعت؟ أحيانا يكون الإنسان مسافر، هذا حال فاضلة، ويكون صائما أيضا وهذه حال فاضلة، ويكون في مكة في الحرم أفضل بقعة على وجه الأرض، ويكون في آخر ساعة من يوم الجمعة، اجتمع له الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال الفاضلة بل أحوال فاضلة. فهل يتصور هذا أن يرد إذا صدق مع الله ورفع يديه إلى الباري جل وعلا بصدق وخضوع وإنابة؟ فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا للدعاء الصادق المخلص، وأن يكرمنا بالإجابة، وأن نتجاوز عن تقصيرنا جل وعلا.
باب ما يقال في الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
هذا حديث عجيب، ونقف معه بإذن الله هذه الوقفات، ولكن أشير إلى أن كلمة ناعوس البحر قال بعضهم أنها تصحيح، الصحيح أنها قاموس البحر أي وسط البحر ولجة البحر أي من تأثيرها وقوتها. ومن هذه الوقفات أن ضماد كان في مجتمع يردون الآيات وهي تتنزل عليهم تترى، ومع ذلك حاولوا أن يصدوه، ولكن الرجل سبحان الله من حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أولئك قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا يتلو الآيات وتنزل على آيات القرآن ولم يؤمنوا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. أما هذا فما أن سمع هذه الكلمات إلا وقد أسلم هذا الإسلام السهل اليسير العجيب. فتأملت ما السر في ذلك، هنا وجدت أن هناك لكل إنسان له شخصية معينة يسمى مفاتيح الشخصية، وهذه كلمة أوجهها للدعاة، كل إنسان له مفاتيح لشخصيته، إذا وفق الإنسان لمعرفة مفاتيح شخصية أي إنسان وفق للتعامل معه دينا ودنيا، بل أقوى من ذلك أقول إن الإنسان نفسه يحتاج إلى أن يعرف مفاتيح شخصيته هو من أجل أن يتعامل معهم، وهي نفسه وهي ذاته. ما هي الصفة ومفتاح شخصية الضماد؟ هي الصدق، رجل صادق. ولذلك نجد من عندما ذكروا له وأرادوا أن يصدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، انصرف لصدقه وطيبة قلبه وسلامة معدنه إلى شيء آخر غير ما قال لعل الله أن يشفيه، عنده علاج. هذا دليل على صدق الرجل وحبه للخير حتى وهو على دين قومه قبل أن يسلم. هذا الصدق الذي وهذا القلب الجميل وهذا القلب الخالي من الغل، عكس من قال له إنه مجنون وإنه وقلوبهم تمتلئ حقد واستكبار وعلو وطغيان، قلبه كان نظيف، فانصرف ذهنه مباشرة لأنه صدق هؤلاء. أولا صدق هؤلاء عندما قالوا إنه مجنون، أخذها على ظاهره، ثم قال لعل الله يشفي لأن قلبه فيه رحمة وفيه إخلاص، فلذلك قال إن معي كلمات. ثم انظروا حتى في هذا كلمات عجيبة جدا، تجد من أسلوب صدقه عندما عرض الدواء على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعلي أشفيه، قال لعل الله يشفيه على يدي، وهو لا يزال على دين قومه لعل الله، لأن بقية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام يشفيه على يدي. هذه كلمة توحيد، هذه الكلمة بحد ذاتها يحتاج إليها بعض الأطباء المسلمين، أحيانا قد يقول الطبيب وهو مسلم من حيث أنا أشفيك أنا أعالجك، بينما يقول هذا الرجل وهو لا يزال على دين قومه لعل الله يشفي على يدي، سبحان الله. ثم يقول إن الله يشفي على يدي من شاء، لاحظوا هذه العبارات كلمات توحيد وهو لم يسلم بعد. ثم تجد أنه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه لما قال أعد علي هذه الكلمات، ثم قالها صريحة بدون مواربة، أن سمعت قول الشعراء والكهنة والسحرة، ما وجدت هذا الكلم ولقد بلغنا ناعوس أو قاموس البحر أي من قوة وصدق هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول كيف وقد بلغت هذه الكلمات البحر، والبحر بعيد عن مكة نسبيا، ألا تبلغني؟ ألا يمكن أن أصدق أنا؟ هذا كأنه يقول لا يليق هذا. إذا كانت هذه الكلمة من قوة نورها وأثرها قد بلغت عشرات الكيلومترات حتى وصلت إلى البحر، من باب أولى أن تصل إلى قلبي. ولذلك آمن وأسلم بهذه السهولة وبهذا اليسر، ونفع الله جل وعلا بهذا الإيمان، بل كان أثرا من آثار إيمان قومه لما قال عليك وعلى قومه، قال وعلى قومي، ودليل على مكانته ومنزلته. وهنا وقفات. إذن أقول انظر إلى الصدق، فإن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر. الصدق يهدي إلى البر، فهو صادق في تصرفاته، في كلماته، في عباراته، في نفثاته. هذه المسألة الأولى. وأذكر وقد قلت هذا بأحد الأحاديث أمس، أن أحد الطلاب العلم هو يناقش، كنت حاضرا هذا المجلس، بعض الشباب، وقال أحدهم والله إنني صادق أبحث عن الحق، فأقسم له أنه إن كنت صادقا ليهدينك الله إلى صراط مستقيم، لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وهو مسلم، فانظروا هذا الرجل وهو كافر لأنه صادق هداه الله جل وعلا. بل إنني لاحظت أن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب أو من الوثنيين حديثا، نجد أن من أسباب إسلامهم هو صدقهم، كانوا يبحثون بحق وجد عن الدين فهداهم الله جل وعلا لهذا الدين. فهذه مسألة وصي بها ولتأكد أحدنا لذلك. مسألة أخرى، استقلالية ضماد رضي الله عنه، عندما قالوا له إنه مجنون وغير ذلك، لم يأخذ بكلامهم ولم ينكره مطلاقا، إنما قال لأسمع لأنظر. أقول هذا لأننا نسمع الآن من يشوه سمعة الدعاة عبر وسائل الإعلام أو من المنافقين والعلمانيين، فيأتي بعض الأخيار ويصدقون مثل هذا الكلام، وهو تشويه لسمعة الداعية والصادق. ولذلك إنني أنبه في هذا الزمن الذي بولينا فيه بهذه الفتن العظيمة، إذا سمعت يا أخي الكريم من يشتم داعية أو يسبه، فتذكر من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سب محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت النتيجة؟ لا يصح إلا الصحيح، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وخسر أولئك دينهم ودنياهم العياذ بالله. فلذلك لا نستعجل في تصديق كل ما يقال، أما نسمع ما يقال في المجاهدين أو ما يقال في طلاب العلم أو ما يقال في العلماء أو ما يقال في الدعاة، نتحرى كما تحرى ضماد رضي الله عنه، كما تحرى غيره، وعدم الاستعجال. وانظروا إلى الأعشى عندما صدق قومه عندما جاء ليسلم، فقال له قريش ارجع هذا مجنون، واتي في العام القادم وأعطوه إذن. ما الذي حدث؟ سقط وقصدت ناقة من هذه النوق ربما التي أعطوه، ومات وهو على شركه والعياذ بالله. فليحذر الإنسان أن يصدق ما يقال فيندم ولا تساعة مندم. وأخيرا قول هذا عزاء للدعاة ولطلاب العلم وللمشايخ ولغيرهم وللمجاهدين، أقول نعم قد يقال فيكم كلام كثير، قد تبتلوا، ولكنكم لستم أفضل من الأنبياء. فقد قيل عنهم سحرة، وقيل مجانين، وقيل عنهم ألفاظ ذكرها الله جل وعلا في القرآن عن كثير منهم، ومع ذلك لم يصح إلا الصحيح. فإذا كنت يا أخي الكريم أيها الداعي أيها المؤمن أيها المجاهد واثقا ومطمئنا لما أنت عليه من حق، فلا تلتفت إلى ما يقوله الحساد وما يقوله المغرضون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أمر من الذي تصغى إليه الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ من الذي يؤمن بالآخرة فلا تصغى، يصغى فؤاده لما يقال عن هؤلاء. ولنلحظ في هذه الآية أن أغلب الآيات في القرآن قدم فيها الجن على الإنس إلا في موضعين أو ثلاثة، هذا من المواضع التي في الأنعام قدم فيها الإنس على الجن، قال شياطين الإنس والجن، ولذلك لقوة تأثيرهم على غيرهم كما يحدث في هذا المجال، وسماه الله زخرف القول غرورا. فنعم الآن وسائل الإعلام وبعض المنافقين يقولون زخرف القول غرورا على المجاهدين، على المشايخ، على طلاب العلم، على الدعاة، من أجل أن نصد الناس عن دين الله جل وعلا. وفي كل زمن له مزخرفوه وله كذابوه وله الكاذبون فيه، فلننتبه من هذا الخطر ولنكن على بينة، وليطمئن الصادق أنه سيظهر صدقه بإذن الله عاجلا أو آجلا، وعليه أن يلتجئ إلى الله جل وعلا، وليعلم أنه ابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ثبتنا الله وإياكم على الحق.
باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الخطبة وهذا الوصف، أين الخطباء عن هذه المعاني العظيمة؟ سواء في وصف الخطيب وهو يلقي خطبته، أو في كلماته الجامعة. تأملوا هذه الحال وحال كثير من الخطباء هداهم الله، تجد ذاك الخطيب الذي يلقي الخطبة وهو لا يحرك ساكنا ولا يتفاعل الناس معه، بل إن بعض الخطباء يجلب النوم للسامعين، مع أن أكثر السامعين يأتون وقد شبعوا نوما وأفطروا واغتسلوا واستعدوا للخطبة، فبسبب طريقة خطبته وإلقائه يجلب النوم للناس. بل أعظم من ذلك، تجد أن الناس يخرجون من الخطبة ولم يتأثروا. ولماذا؟ لأن الخطيب نفسه لم يتأثر هو بما قال، فضلا عن أن يؤثر في غيره. وهذا يرجع إلى معنى الصدق الذي أشرت إليه قبل قليل. كما أن الخطيب ينبغي أن يعتني بأمور حتى تكون خطبته مؤثرة، منها ما يتعلق بموضوع الخطبة كحاجة الناس إليه وتوقيته، يعني الموضوع، ومنها ما يتعلق بمراعاة السامعين وأحوالهم، ومنها ما يتعلق بأسلوب الأداء. فإذا راعى الخطيب هذه الأمور كان للخطبة شأن وأثر عظيم. وخطبة الجمعة أمرها عظيم وشأنها عظيم، لو لم يكن لدى المسلمين إلا هذه الخطبة لكفى بها بيانا ودعوة وتنبيها للمسلمين. خطبة يعني في السنة يحضر المسلم أكثر من 50 خطبة أو قرابة 50 خطبة إلا إذا سافر أو مرض، ومع ذلك لماذا لا تتأثر كثير من أحوال الناس؟ لأن العلة في كثير من الخطباء وليست في الناس أنفسهم. ونعم هناك خطباء على مستوى من القدر والأهمية، ولكنهم قلة بالنسبة لعدد الخطباء. تصوروا لو أن هذه المنابر العظيمة بأيدي أعداء الإسلام كيف يفيدون منها وكيف يؤثرون في الناس. ثم إن الإسلام يأتي الخطيب وقد هيأه، يأتي السامع وقد هيأه للخطيب، أمر عجب، يهيئه بتأكيد الارتسال، حتى قال بعضهم بوجوب الارتسال. ثم سنية التطيب وأن يلبس ملابس نظيفة ويأتي ويصمت، ومع ذلك كل هذا قد هيئ الشرع السامع من أجل ماذا؟ من أجل أن نستمع إلى هذه الخطبة، ولكننا نفاجأ ببعض الخطب ليست مؤثرة، لم تعد إعدادا كافيا، تلقى إلقاء كتحلة قسم، ولكن قل لماذا لا يتأثر الناس؟ هذا أمر آمل أن يعود أو أن يعيد كثير من الخطباء أوضاعهم، أن يتقوا الله في خطبهم، فسيحاسبون يوم القيامة عن هذه الخطبة، والله المستعان.
باب الإيجاز في الخطبة. عن أبي وائل قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. باب ما لا يجوز حذفه من الخطبة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي.
بالنسبة للحديث الأول، حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار، هذا أيضا من الأمور التي أنبه إليها. آخر خطبة صليت، آخر جمعة صليت قبل 3 أيام في منطقة من المناطق، فجاء الخطيب جزاه الله خيرا وخطبنا 40 دقيقة، بل العجيب أنه سماها محاضرة، لفظ هكذا محاضرة، وكانت في موضوع من الموضوعات الاجتماعية المناسبة في هذا الوقت، ولكنه أطال، وكان بالإمكان حسب ما سمعت من الخطبة أن يجعلها في 20 دقيقة أو أقل من ذلك، أن يختصرها وأن يركز عليها، كرر وأعاد. ثم لما جاءت الصلاة، فإذا الصلاة لم تتجاوز 3 أو 4 دقائق، بل لا أظنها بلغت 5 دقائق، حتى إنه قرأ من أقصر سور القرآن، والركوع والسجود خفيف. لماذا؟ لأنه عندما انتهى من الخطبة شعر أنه أطال، فأراد أن تكون على حساب الصلاة. سبحان الله، سبحان الله، أين هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. فرأينا في هذا الرجل طول الخطبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول واقصر الخطبة. رأينا من هذا الرجل قصر الصلاة حتى نتابعه، كما قلت دقائق معدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأطيل الصلاة. ثم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن من البيان لسحرا، بينما هذا الرجل أعاد وأكرر، وكان بإمكانه أن يختصر بكلمات جامعة تؤدي الغرض، لا أقول ب5 دقائق ولا 10 دقائق، بربع ساعة أو ثلث ساعة. ثم أزادنا في الصلاة لو 5 دقائق، لو جعل الصلاة في حدود 10 دقائق، وقرأ ما ورد في ذلك، وأطال في سجوده وركوعه. لا أقصد الإطالة التي تشق على الناس، هذه ظاهرة، أقول ظاهرة في كثير من خطباء الجمعة، فعلى خطباء الجمعة نتقوا الله جل وعلا. وبالمناسبة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيل الصلاة واقصر الخطبة، ليس المقصود أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، لا، المقصود أن تأخذ الصلاة حقها، وأن تكون الخطبة أيضا ليست طويلة يمل منها الناس، ولا قطعا لا يمكن أن يراد أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، لا، ممكن تكون الخطبة في ساعة ربع ساعة، وتكون الصلاة 10 دقائق. فنقول بهذا أنه قصر الخطبة وأنه أطال الصلاة، فحتى ينتبه لا يقع في خط. ثم انظر هذا التعليل: وإن من البيان لسحرا، إعطاء الكلمات الجامعة. ما السر في أن هؤلاء يطيلون؟ لأنهم لم يحضروا التحضير المناسب، لم يعدوا الخطبة الإعداد المناسب. وإلا لو أن الإنسان كتب الخطبة ثم بعد ذلك أعادها، ثم اختصر، ثم أعادها، ثم اختصر، ثم أعادها، ثم اختصر وحذف، لكانت بهذا المستوى، ولا أقبل عليه الناس، ولا رغبوا في خطبته وفي صلاته. وأعرف بعض الأئمة يقدم الناس من بعيد من أجل أن يصلوا معهم، لأنهم فعلا يعتنون بالخطبة ويقصرونها ويعدونها إعدادا كاملا قدر ما يستطيعون. وأذكر أن مكرم عبيد وهو نصراني حفظ القرآن من أجل أن يعرف البلاغة والإيجاز، فكان أحيانا يخطب لمدة ساعة فيقول للناس: معذرة فقد أطلت عليكم، لأنه لم يكن لدي وقت للاختصار. لأنه يعرف، لاحظ، لم يكن لدي وقت للاختصار، بمعنى الاختصار يحتاج إلى وقت قبل إلقاء الكلمة، من أجل أن تتحرى ماذا تقول، وتحذف ما لا حاجة إليه، وتدمج الكلمات بعضها من بعض. فيقول إذا جاء يلقي ارتجالا ولم يحضر كلمته يضطر يطيل. فهذا ملحظ ونبه إليه، وهو يخالف السنة، وواقع فيه كثير من الناس، ويملون الناس، والله المستعان. ونجد هذا من صفات الخطيب: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العبارات التي تقال في الكلام أو في الخطب، فلينتبه لذلك.
باب قراءة القرآن على المنبر في الخطبة. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا 2 أو 1 سنة أو بعض سنة، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
هذا من السنة أن يقرأ القرآن، وبالذات سورة قاف. وأسأل بعض الأئمة ولهم الآن 30 سنة خطباء، هل قرأوها في يوم من الأيام؟ الله أعلم. نعم.
باب الإشارة بالإصبع في الخطبة. عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
هذا من التزام السنة والتنبيه لذلك وبيان الخطأ، ثم هو من إنكار علانية، هذا أنكر علانية، رأى قال هذه الكلمة وسمعه من سمعه، وهذا أنه يدل على أن جواز الإنكار حتى على الولاة علانية إذا خالف السنة أو وقعوا في منكر. والذين يقولون أنه لا ينكر على الولاة علانية بإطلاق أخطأوا وخالف النصوص. فهذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ينكر على مروان علانية عندما أراد أن يصلي أو أن يخطب قبل الصلاة في العيدين فأنكر عليه علانية والناس أمامه ولم ينكر عليه أحد، دليل على أن هذا مستقر لديهم. بل لما أنكر رجل آخر على مروان قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، والذين سكتوا لم يقوموا بما عليهم. فقضية أن الإنكار على الولاة لا يكون إلا سرا فيه نظر. نعم يكون سرا إذا غلبت المصلحة أو ترتب على الإنكار علانية مفسدة، أما إذا لم يكن كذلك وكان منكر ومخالف للسنة وقد يشعر الناس أنه سكوت العالم دليل على إقراره فإنه يجب أن ينكر في وقته وفي مكانه كما هو مسيرة السلف رضي الله تعالى عليهم، والأدلة متظاهرة على ذلك ومتضافرة. وما انفشت المنكرات في عصرنا الحاضر إلا لسكوت بعض العلماء وبعض طلاب العلم عن الولاة منكرات علانية ويقولنا ننصح سرا، هذا إن نصحوا. أما من إذا نصح سرا نسأل الله جل وعلا أن يجعله قد قام ببعض ما يجب عليه. ولكنني أناقش مسألة وهي أن دعوة أنه لا ينكر على الوالي دائما أبدا إلا سرا هذا قول خاطئ ولا أصل له، بل الأصل والأدلة على خلافه. نعم تراعى المصلحة والمفسدة، بحيث بل هذا ليس فقط مع الولاة، كل منكر إذا رأيته حتى لمسلم عادي إذا كان سيترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم فلا تنكر، وإذا كانت المصلحة العظمى في أنك لا تنكره الآن تنكره سرا فافعل. هذا مع الناس عموما ليس فقط مع الولاة. نعم يتأكد في حق الولاة أكثر لما يترتب من مفاسد أو فقدان مصالح، أما أن نقول بإطلاق كما يقول بعض الناس هداهم الله في ويكتبون في الإعلام أن الإنكار على الولاة يكون سرا بإطلاق، هؤلاء واهمون ومخطئون ويخالفون السنة، والله أعلم.